الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله في سننه قوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن قال سمعت مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. قال: فنزلت: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. أخبرنا محمد بن بشار حدثنا قال محمد وعثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: جئت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صحل صوتي،
يعني حتى ذهب صوتي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحديث فيها بيان سبب نزول هذه الآية، ويقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة تطلق على الثياب الظاهرة والباطنة، كلها تسمى زينة. وأكمل الزينة أن يكون عليه ثياب باطنة وثياب ظاهرة. وهذه الآية نزلت لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، وذلك أنهم يعتقدون أنه لا يجوز للإنسان أن يطوف بثيابه التي عصى الله فيها. من قدم من خارج مكة فإنه لا يطوف بثيابه، إما أن يطوف بثياب جديدة، وإما أن يستعير ثياب من واحد من أهل مكة من الحمص يطوف بها. فإن لم يجد هذا ولا هذا طاف بالبيت عريان، حتى إن المرأة تطوف عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول: هذا البيت اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. هكذا كانوا في الجاهلية. فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر السنة 9 أن يحج بالناس، وأمرهم أن ينادوا، وأرسل معهم مؤذنين يؤذنون في الناس في ميناء في المشاعر، علي بن أبي طالب وأبو هريرة وجماعة، يؤذنون بهذه الكلمات الأربعة: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام، والكلمة الثالثة: ولا يحج بعد العام مشرك، والكلمة الرابعة: من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لك له عهد فمدة 4 أشهر. من هذه الناس بهذه الكلمة الأربعة. الكلمة الأولى: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وذلك هذا معلوم، لأن الجنة حرمها الله على الكافرين. قال تعالى: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا يطوف بالبيت عريان، هذه الكلمة الثانية. والكلمة الثالثة: ولا يحج بعد العام المشرك. والكلمة الرابعة: من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدة 4 أشهر، وبعدها القتال. وهذه تسمى أشهر التسيير الأربعة، إذا كما قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه أربعة. فلما انتهى إلى انتهى 4 أشهر فإن من لم يؤمن فإنه قاتل. نعم.
سن الله إليك. أين يصلي ركعتي الطواف؟ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء
من سبعه جاء من الطواف من الأشواط السبع.
أحسن الله إليك. حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال يعني ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
نعم هذه الترجمة أن يصلي ركعتي الطواف, والجواب كما جاء في هذا الحديث أنه يصلي خلف المقام, هذا هو الأفضل أن تيسر له تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن لم يتيسر له صلى في أي مكان في أي مكان, إنما هذا يكون يصلي خلف المقام هذا هو الأفضل. وقوله هنا وصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد استدل بهذا الحديث على أن المسجد الحرام لا يحتاج إلى سترة المصلي, يقول في الحديث وليس بين الطوافين بينه وبين الطوافين أحد, لكن الحديث ضعيف هذا في سنده ابن جريج وهم قد عنعن, وكذلك في سنده غيرهم قد كثير من كثير, ولكن المسجد الحرام مظنة الزحام, وإذا اشتد الزحام في مكان ولم يجد أمار مكانا يمره فإنه يعفى عنه للضرورة, كل مكان يشتد فيه الزحام يعفى فيه عن السترة كالمسجد النبوي في وقت الموسم وكذا غيره, وإلا فليس هناك شيء يخص مكة, بل مكة وغيرها سواء لا بد من السترة. ولهذا أبو الخير رحمه الله في السنة قال باب السترة بمكة وغيرها. نعم
سن الله إليك. القول بعد ركعتي الطواف. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة رمل منها ثلاثا ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به.
نعم وهذا فيه مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام, وفي مشروعية قراءة الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع الصوت بها ويسمع من بعده ثم ينصرف ويستلم الركن يستلم الحجر ثم يذهب إلى الصفا ويقول ابدأ بما بدأ الله به, وفي الحديث الثاني ابدأوا بما بدأ الله به ثم والله بدأ بالصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, يبدأ بالصفا بسنة أن يرقي عليه إن تيسر، وإلا فليس بواجب. صعود الصفا وصعود المروة ليس بواجب، إذا وصلت عقبه إلى أصل الصفا أصل تحت الجبل حين يبدأ المرتفع، حين يبدأ المرتفع هنا هذا الجبل، هذا سنة صعوده. وكذلك المروة، السعي الواجب فيما بين ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. وأما صعود الصفا وصعود المروة مستحب، إذا صعد الصفا وصعد المروة ورقي عليه فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويهلل. هنا جاء قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال وحمد الله ثم دعا وقدر. جاء في أيضا في أتم من هذا كما في الصحيح الصحيحين أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد وأنه يكبر ثلاثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يعيد التهليل والتكبير والتهليل والدعاء ثم يعيد ثلاث مرات، هذا هو السنة. نعم الصفاء إذا صعد الصفاء يحمد الله يكبر ويهلل ويدعو ثم يعيده مرة ثانية وثالثة، وكذلك على المروة يفعل هذا في كل مرة. قوله فصلى سجدتين يعني ركعتين، هنا سمت ركعتين السجدة لأن السجدة هي ختام الركعة وهي هم أركانها، صلى سجدتين ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، هذا هو الأفضل أن تيسر. ثم استلم الركن يعني بعد الطواف وبعد ركعتي الطواف استلم الركن قبل السعي ثم يخرج إلى الصفا. نعم
صلى الله عليك.
نعم نعم لا يستلم انت يسر السلم ولا فلا حاجة. نعم. لا هذا يصير عليه في الطواف إذا كان يطوفنا. نعم
سأل الله إليك. القراءة في ركعتي الطواف. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن الوليد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جعفر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله
عن جابر
أحسن الله إليك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا.
نعم هذا في مشروعية ثلاث هاتين السورتين في ركعتي الطواف، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هما سورة الإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية يقول الله أحد. نعم
سأل الله إليك. الشرب من زمزم. أخبرنا زياد
الحكمة والله أعلم هاتين السورتين الإخلاص التوحيد يشعر الإنسان نفسه وغيره أنه حينما يطوف البيت إنما يعبد الله ولا يعبد البيت، البيت أحجار وبنية وليت وهي أضيفت إلى الله للتشريف، مثل المسجد يضيف مساجد الله بيت الله رسول الله عبد الله، وإنما يطوف بها المسلم تأسيا وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
سأل الله إليك. الشرب من زمزم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم ومغيرة حاء وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال
يعقوب أن إبراهيم ولا ابن إبراهيم عندك يعقوب بن إبراهيم طيب
يعقوب نعم. بن إبراهيم نعم. قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم.
نعم فذلك لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أتى إليهم وهم يسقون فشرب ماء زمزم ناوله دلو فشرب وهو قائم، في دليل على جواز الشرب قائما، وهذا يصرف النهي عن الشرب قائما من التحريم إلى التنزيه، فيكون النهي ليس للتحريم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، والشرب قاعدا أفضل، وإذا قام وشرب فلا بأس. نعم
سأل الله إليك. الشرب من زمزم قائمة. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم.
نعم. وهذا هو الصوب جمع كما هو معلوم انه اذا نهى النبي عن شيء ثم فعله صار النهي للتنزيه والفعل للجواز. وقال بعض العلماء لا يجوز الشرب قائم وشدد في هذا، ومنهم مقيم رحمه الله في زاد المعاد شدد قال لا يجوز الانسان ان يشرب قائم مطلقا. نعم.
سأل الله إليك. ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة. قال شعبة: وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة،
يعني مشروعية الخروج من الصفا إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه وأنه سنة. هذا في الأول، الآن ما في باب الآن، خلاص اتصل الصفا والمروة. الأول كان في فاصل بين المسجد وبين الصفا والمروة، وكان بينهم دكاكين، كان بين دكاكين وبيوت، كان بين الصفا وبين المسجد. نعم.
سأل الله إليك. ذكر الصفا والمروة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال قرأت على عائشة: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت: ما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت، إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون بينهما، فلما كان الإسلام ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه فكانت سنة.
وكانت سنة السنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة طريقته، ويتشمل الواجب والمستحب غيره، ليس المراد السنة الاصطلاحية عند الفقهاء. وفيه بيان هنا أن معرفة سبب النزول قد يكون سببا في معرفة معنى الآية، يعني سبب النزول توقف لفهم معنى الآية. عروة بن الزبير وخالة عائشة ما فهم معنى الآية، فهم معنى الآية فهم خاطئ، صححت له معنى الآية. عروة فهم من الآية قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليهما بهما، أن الإنسان في حل أن لا يطوف بين الصفا والمروة. ولهذا قال: قلت ما أبالي أن لا أطوف بهما، ظن أنه يعني ليس بلازم الطواف بينهما، لأن الله يقول: فلا جناح عليه الطواف بهما. بينت له عائشة رضي الله عنها أن سبب نزول هذه الآية أن الناس كانوا في الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة وبهما صنمان، صنم على المروة وصنم على الصفا، فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف وزيلت الأصنام وزيلتها، تحرجوا أن يطوفوا بهما، قد كان بهما في الجاهلية صنمان، فنزلت هذه الآية في رفع الجناح: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فلا جناح عليه ولا يضره، فكونهما سابق فيهما صنمان. فعائشة صحت العروة فهمه، عروة ما فهم عليه، ظن أن الإنسان نقول فلا جناح أنه لا حرج على من ترك السعي من الصفا والمروة لقوله فلا جناح عليه طوفهما. ومثل عائشة أنه لا بد من الطواف بهما، الطواف بهما ركن، ولكن قوله فلا جناح عليهما رفع الجناح الذي كان يتحرج منه المسلمون لما كانوا يفعلون في الجاهلية من الطواف بين الصنمين. نعم.
سأل الله إليك. أخبرني عمرو بن عثمان
وقالت له عائشة: لو كان كما فهمت لكان مع رأيه فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. في رواية البخاري أن عائشة قالت له مثل ما قلت: ولو كان في الآية كما قلت لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآية إن الصفا والمروة مشاعر فمن حج البيت ولا جمال فلا جناح عليه
أن يطوف
بهما. نعم. وقالت عائشة لو كان كما فهمت لكانت الآية ألا يطوف بهما، لكن الآية فلا جناح أن يطوف بهما. نعم.
أحسن الله إليك.
قالت فكانت تطوفنا فكانت سنة، يعني المراد هنا ليس المراد أن الطواف سنة بمعنى أنه يجوز تركه، لا، كلمة السنة هنا تشمل الواجب والركن والمستحب، المراد طريقة. فكانت السنة يعني طريقة من طرق النبي، طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، طريقة التي كان عليها، سواء كانت واجبا أو ركنا أو مستحبا، فالسنة طريقة تشمل الواجب والمستحب والركن وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرني عمرو بن عثمان،
الحديث بعد ستبين في توضيح له قول عائشة للعروة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهلها وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما،
الطواف بهما. نعم.
سن الله إليك. أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن عبد الله رضي الله قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم. في مسألة قول نبدأ بما بدأ الله، في رواية مسلم أبدأ بما بدأ الله به، والنسائي هنا نبدأ، في مشروعية قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، وأنه لا يكمل الآية، يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ولا يكمل الآية، وهذا يكون عند البدء في الشوط الأول قبل البدء دون غيره من الأشواط في الشوط الأول فقط. نعم. فتكون هذه الآية فيها رفع الجناح أو رفع الحرج الذي تحرجوا به الأنصار بعدما أسلموا، لأنهم كانوا يهلون للصنم للمنات فتحرجوا أن يطوفوا بالصورة، والله تعالى رفع الجناح. نعم.
سأل الله إليك. موضع القيام على الصفا. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر.
وهذا مستحب سنة أنه يرقي على الصفا وعلى المروة، وليس بواجب، من الواجب السعي بينهما، فإذا وصل إلى أصل الصفا وأصل المروة تحت الجبل كفى، ألصق عاقبه بأصل الجبل يكفي، والجبل يبدأ من حين الصعود، حين الصعود يبدأ الجبل. نعم.
سأل الله إليك.
نعم. أبدأ بما بدأ الله به، هذا بس، ما فيه رسول، أبدأ بما بدأ الله به، الآية أشياء الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما فيه رسول، أبدأ بما بدأ الله به. نعم.
أحسن الله إليك.
الرسول قال أبدأ بما بدأ الله به، نحن لا نبدأ بما بدأ الله به، وفي هذا نحن متأسين بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
صلاة أحسن الله إليك. التكبير على الصفا، أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك.
نعم، فيه في بيان هنا أنه يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وشريك له له الملك، وفي زيادة في الحديث الآخر لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويكرر هذا ثلاثة. نعم
سأل الله إليك.
وفي المرء وعلى المرء كذلك. نعم
سأل الله إليك. التهليل على الصفا، أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابرا رضي الله عنه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يهلل الله عز وجل ويدعو بين ذلك،
يعني بين الذكر من التكبير والتهليل. نعم
سن الله إليك. الذكر والدعاء على الصفا، أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعة، رمل منها ثلاثا ومشى أربعة، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، ثم انصرف فاستلم ثم ذهب، فقال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت، وقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكبر الله وحمده، ثم دعا بما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسيل، فسعى حتى صعدت قدماه، ثم مشى حتى أتى المروى فصعد فيها، ثم بدأ له البيت، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال ذلك ثلاث مرات، ثم ذكر الله وسبحه وحمده، ثم دعا عليها بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من طوافه. نعم. من الطواف.
نعم، هذا فيه مشروعة التكبير ثم التهليل ثم الدعاء. نعم وكرر هذا ثلاثة. نعم
أحسن الله إليك. الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة، أخبرني عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بن عبد الله رضي الله عنه يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، إن الناس غشوه. أحسن الله إليك.
نعم، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، ولعل هذا في بعض طواف الإفاضة في بعض أشواطه الأخيرة، وكذا في بعض أشواط السعي لما غشه الناس ركب، يعني كان في الأول يطوف على قدميه، ثم لما غش الناس وكثروا عليه ركب الناقة، وكذلك في الصفا ركب لما غشه الناس ليراه الناس وليشرف، لأنه لو طاف الأشواط الأولى ماشيا، لأنه طاف الأشواط الأولى ماشيا، وكذلك في السعي سعى الأشواط الأولى ماشيا، لأنه قال في الحديث إذا انصبت قدمه في بطن الوادي هرول، يعني يمشي على قدميه، وقول الناس غشوه بضم الشين لأنه معتل الآخر بالياء غشوه، فإذا أسن إلى واو الجماعة ضم ما قبلها، أما معتل الآخر بالألف فإن يفتح ما قبل واو الجماعة مثل غزو وربو وطغوا. نعم
سأل الله إليك. المشي بينهما. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان بن جمهان أحسن الله إليك بن جمهان قال رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى.
أسعى يعني هرول. نعم الهرولة بين العالمين. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر وذكر نحوه إلا أنه قال وأنا شيخ كبير.
لأنه في آخر خلافة ابن الزبير ابن عمر كان عمره ابن 84 سنة قال لا شيخ كبير ما يستطيع يعني يسرع هارول. نعم
سن الله إليك.
الرمل قدمت بالسن في آخر حياته. نعم
الرمل بينهما. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا صدقة بن يسار عن الزهري قال سألوا ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة فقال كان في جماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله أحسن الله إليك إلا برمله
يعني ما أراهم ما أظنهم رملوا إلا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. نعم
أحسن الله إليك. السعي بين الصفا والمروة. أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته.
وهذا في عمرة القضاء كانوا معادين له هم يتحيين الفرصة ويتحيين نقطة الضعف حتى يعيبوا المسلمين. ولهذا كأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يربلوا على الشوط الأولى ولأن المشركين قالوا هم كانوا جالسين خلف الحجر فقال المشركون بعض الوقت يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب أضعفتهم الحمى فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا فكانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فإذا وصل الركن اليماني اختفى على المشركين أمرهم أن يمشوا حتى لا يشق عليه فقال بعضهم انظروا إليهم ينقزون كالغزلان ما بهم مرض. وهذا المراد يعني المراد أن يثروا قوتهم أمام المشركين. ثم لما كان في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر حتى ما بين الركنين استقرت السنة على الرمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر في عمرة القضاء إلى الركن اليماني فقط. نعم
أحسن الله إليك. السعي في بطن المسيل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا
لا يقطع
أحسن الله إليك لا يقطع الوادي إلا شدة
يعني قوة بسرعة. نعم
أحسن الله إليك. موضع المشي. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه.
نعم إذا المشي يمشي في بين الصفا والمروة إلا إذا صبت قدماه في بطن الوادي وهما بين العالمين. نعم فإنه يهرول. نعم
أحسن الله إليك. موضع الرمل. أخبرنا محمد بن المثنى عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تصوبت قدماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منه. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى. موضع القيام على المروة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك 3 مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا بما شاء الله فعلى هذا حتى فرغ من الطواف.
نعم. مؤلف رحمه الله كرر التراجم سباط الأحكام إلى كلها متقاربة، السعي بين الصفا والمروة، السعي في بطن المسجد، الرمل بينهما، كلها حديث واحد. نعم.
التكبير عليها. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا فرقي عليها حتى بدا له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم مشى حتى إذا انصبت قدماه سعى حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة فعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه.
الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
والمراد بهم الذين ساقوا الهدي فكانوا قارنين، لم يطوفوا بين الصفا إلا طوافا واحدا لأن العمرة دخلت في الحج. أما الذين حلوا وهم متمتعون فإنهم طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر لحجهم كما في حديث عائشة قالت وأما الذين جاء هم الذين وهم الذين حلوا فطافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، والقارن ليس عليه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. نعم. أول ما يقدم مكة هذا بالنسبة للقارن طواف القدوم سنة، والسعي بعده هذا هو سعي الحج والعمرة. وأما طواف الحج والعمرة يكون يوم العيد، الحجاج كلهم طواف الإفاضة لا يكون يوم العيد. فالمتمتع طوافه للحج يوم العيد، والقارن والمفرد طواف الحج يوم العيد. أما الطواف الأول الذي يقدم في مكة إن كان قارن هذا سنة، وإن كان متمتع إن كان قارن مفرد فهو سنة، وإن كان متمتع فيكون هو طواف العمرة واجب عليه طواف العمرة وسعي العمرة، وعليه طواف يوم العيد طواف الحج وسعي الحج. أما القارن ما عليه إلا سعي واحد، إن حب أن يقدم بعد طواف القدوم أو حب أن يؤخر بعد طواف الإفاضة أو حتى الأخرى بعد طواف الوداع على حق، هو طواف واحد سعي واحد يأتي به بعد طواف مشروع إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، وكذلك المفرد. نعم.
الفرق بين القارن والإفراد
النية، النية هذا نوى إفراد وهذا نوى القران، وكذلك الهدي، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نعم.
أحسن الله إليك. أين يقصر المعتمر؟ أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووسا أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن معاوية رضي الله عنه أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في عمرة على المروة.
وهذا في عمرة القضاء، وهذا في عمرة القضاء.
سن الله إليك. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبي.
إن كان يعني معاوية، إن كان معاوية أسلم في ذلك الوقت، وإلا تكون بعد طواف عمرة جعرانة لأنه في السنة الثامنة، لأن معاوية وأخوه يزيد وأبو سفيان أسلموا يوم الفتح السنة الثامنة، وبعد تكون طواف عمرة الجعرانة بعدها إذا كان ما أسلم يكون في عمرة الجعرانة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص أعرابي.
إلا إذا قيل يعني إن يعني إنه قصر عنه في ذلك قبل أن يسلم هذا بعيد يعني. إنه هو في الإسلام في السنة الثامنة من الهجرة. نعم.
سأل الله إليك كيف يقصر. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية رضي الله عنه قال أخذت من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس والناس ينظرون هذا على هذا والناس ينكرون هذا على معاوية.
يعني هنا يقول معاوية أخذت من أطراف شعر الرسول بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. وهذا وهم بعض الرواة لأن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في أيام العشر في حجة الوداع لأنه كان قارلا. قيس بن سعد ضعيف هذا قيس بن سعد ضعيف فإنه قصر بعدما طاف بالبصر والمروة قارلا الرسول ما قصر ما حلق إلا يوم العيد. نعم.
سلام الله إليك. ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. أخبرنا محمد بن رافع عن يحيى وهو ابن آدم عن سفيان وهو ابن عيينة أحسن الله إليك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج. قالت فلما أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل.
نعم. هذا في التالي ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. والجواب أنه يقيم على إحرامه حتى يذبح هديه. ولهذا قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليتحلل. لكن معه هدي طوف يساوي وقصر وتحلل بعمره يحرم بالحج في اليوم الثامن وإن كان معه هدي يبقى على إحرام حتى يذبح هديه. نعم.
أحسن الله إليك. ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله
أنبأنا سويد بدون تشديد.
أحسن الله إليك. قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة وأهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حجة. قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة.
هذه تسمى وجوه الإحرام. وجوه الإحرام خاصة من أهل بعمرة ولم يهدي ومنا من أهل بعمرة وأهدى ومنا من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. هذه وجوه الإحرام. فمن أهل بعمرة ولم يهدي يعني ما معه شيء من بهيمة العام إبل أو بقر أو غنم فإنه يتحلل يطوف أسفل القصر ويتحلل. ومن أهل بعمرة فأهدى مع إبل أو بقر أو غنم ساقها من خارج الحرم حتى ولو اشترها من الطائف ساقها يعتبر أهدى فهذا لا يحل حتى يذبح هديه. من أهل بعمرة فأهدى فلا يحل بل يبقى على إحرامه ومن أهل بحجة فليتم حجة. قالت عائشة وكنت من أهل بعمرة. نعم.
سأل الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فلما دنونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل، ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قالت: وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه، ولم يكن معي هدي فأحللت، فلبست ثيابي وتطيبت من طيبي، ثم جلست إلى الزبير فقال: استأخري عني. فقلت: أتخشى أن أثب
عليك؟
أحسن الله إليك. فقال: فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟
نعم، هذا في بيان وجوه الإحرام. تقول أسماء: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فلما دونا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحل. الإمام معه هدي يطوف يسعى وقصر ويتحلل، ومن كان معه هدي فيبقى على إحرامه. حتى قالت: وكان مع الزبير هدي، زوجها الزبير زوج أسماء معها هدي فقام على إحرامه، وكانت أسماء ليس معها هدي فتحللت، حلت ولبست ثيابها وتطيبت وجلست ابن الزبير. قال الزبير: استأخري عني، أنا محرم، روحي لا تصير قريبة عني. قالت: تخاف أقفز عليك؟ أنا بقفز عليك، أنا بعيد عنك يعني. نعم.
صلى الله عليك. الخطبة قبل يوم التروية.
صلى الله عليكم. يقول الإمام النسائي رحمه الله: الخطبة قبل يوم التروية. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خذيم عن ابي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ذوب بالصبح، ثم استوى ليكبر، فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير، فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلعله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه، فإذا علي عليها. فقال له أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة، فلما كان قبل يوم التروية قام أبو بكر رضي الله عنه.
فلما كان قبل التروية بيوم.
صلى الله عليه وسلم. فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس، فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها، ثم كان يوم النحر فأفضنا. فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، فعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها. قال أبو عبد الرحمن بن خثيم: ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير، وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان إلا عن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن، إلا أن علي بن المدين قال ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي بن المدين ابن المديني خلق للحديث.
نعم، وهذا ترجمه المؤلف الخطبة قبل يوم التروية وهو اليوم السابع، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس في اليوم السابع قبل التروية، ثم خطبهم يوم عرفة الخطبة الثانية، ثم خطبهم يوم العيد الخطبة الثانية، ثم خطبهم يوم النفر الأول 11، ربع خطب في الحج. وفيه أنه لما كانوا قريبين مكة ثوب الصبح، يعني أذن بالصبح، ثم استوى ليكبر فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير، قال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها علي أرسل جدعة
صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر: لعل الرسول بدا له، لأنه أمر أبو بكر على الناس في السنة التاسعة من الهجرة، فلما لحقته ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الرسول بدا له شيء، فلعلنا نكون له انتظروا فنصلي مع النبي صلى الله
عليه
وسلم. فلما وصلت إذا عليها علي رضي الله عنه فقال أبو بكر أمير أم رسول؟ يعني هل أرسلك الرسول أمير يتنزلك عن الإمارة بالحج أو رسول؟ قال لا بالرسول، أنت الأمير أبو بكر، أرسلت ليؤذن الناس ببراءة ببراءة، وأرسل معهم مؤذين أبو هريرة وجماعة كلهم مؤذنون، يعني يعلنون الناس، يعلن الناس ببراءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدوا المشركين، براءة من المشركين، يقرؤونها على الناس. فأبو بكر يخطب الناس وعلي ومعه يؤذن يقرأ الناس براءة، يؤذن الناس ببراءة كما قال الله تعالى وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فكان أبو بكر خطب أربع خطب، وبعد الخطبة يؤذن علي رضي الله عنه بالبراءة براءة من المشركين ويقرأ عليهم سورة براءة، وكذلك أبو هريرة وغيرهم من المؤذنين الذي أرسلهم رسول يؤذنون على الناس سورة براءة. وفي آخر الحديث قال النسائي قال أبو عبد الرحمن هو النسائي كنت هو ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، قال حدثني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن ابن الزبير عن جابر، كذلك أبو الزبير أيضا كذلك مدلس في رواية عن جابر قال ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجه هذه لئلا يجعل ابن جريج عن ابن الزبير، يعني ابن جريج مدلس وأبو الزبير مدلس، قال ابن خثيم ليس بالقوي لكن جعلت بينهما يعني روت عنهما لئلا يكون الحديث عن ابن جريج عن ابن الزبير فيتوالى مدلسان يعني. قال وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ثم قال ويحيى بن سعيد القطان لم يذكر حديث ابن خثيم ولا عبد الرحمن بن مهدي، يقولنا يحيى بن سعيد القطان هم النقاد والأئمة من النقاد في الحديث لم يترك حديث ابن خثيم، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي هم النقاد، إلا أن علي بن المديني قال ابن خثيم منكر الحديث، وكان علي بن المديني يقول لنا علي بن المديني قال ابن خثيم منكر، قال وكأن علي بن المديني خلق الحديث، يعني أنه علي بن المديني هذا إمام في نقد الحديث كأنه خلق الحديث يعني تخصص، فإذا قال عن شخص أنه ليس بالقوي معناها قال عن دراية وعن معرفة. نعم
صلى الله عليه. المتمتع متى يهل بالحج؟ أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا واجعلوها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون، فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج.
نعم هذا الحديث فيه قال المتمتع متى يهل بالحج، يعني يهل يوم التروية، المتمتع يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى حلال حتى يأتي يوم الثامن ثم يحلم بالحج، ولهذا قال في آخره حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر خلف الظهور لبينا بالحج، دل على أنه يشرع للمتمتع أن يحرم بالحج متى؟ في اليوم الثامن. قال بعض العلماء يحرم بالحج من دخول ذي الحجة، من أول ذي الحجة، لأنه يكون مثلا أتى مبكر، يعني مثلا المتمتع بعضهم يأتي من أول ذي القعدة، بعضهم يأتي من شوال، فيبقى حتى إذا استهل ذي الحجة أحرم. ولذلك ابن جريج قال ابن عمر اني رايتك تفعل اربعا، وذكر منها ان الناس يهلون، ان الناس يهلون بالحج حين استهل ذو الحجه وانت لا تهل بالحج الا في اليوم الثامن، فاخبر ابن عمر ان هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قول جابر ما قدمنا على رسول الله 40 مضى من الحجه فقال احلوا واجعلوه عمره، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا. لماذا ضاقت صدورهم وكبر عليهم؟ الأمر الأول أنهم كانوا في الجاهلية لا يعتمرون، استنكروا هذا، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه
صلى الله عليه
وسلم بقي على إحرامه، فالنبي أخبرهم وقال أني أنا معي الهدي أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون. نعم
صلى الله عليه. ما ذكر في منى: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة؟ فقلت أنزلني ظلها. قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة وفي حديث الحارث يقال له السرر به صرحة سر تحتها 70 نبيا
وفي حديث الحارث
يقال له السرر به صرحة سر تحتها 70 نبيا.
هذا الحديث ضعيف السند ومثله شاذ منكر ومن أنكر ما رواه النسائي ويحتمل أن يكون الحديث موضوع النزول تحت شجرة لأن الأنبياء ولدوا تحتها هذا وسيلة الشرك التبرك بها وهذا من وسائل الشرك يعني التبرك بالأشجار والأحجار والحمى شرك أكبر كما في حديث واقد الليثي لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم حدثاء عهد بالشرك فمروا بسدرة المشركين يعكفون عندها ويعلقون بأسلحتهم ويتبركون بها فمر الصحابة بسدرة فقال يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن قلتم الذي نفس بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لهذا بوب الإمام محمد رحمه في الكتاب الثاني باب من تبرك بشجرة حجر أحمهما يعني فهو مشرك. فهذا يقول محمد بن عمرو محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أبو عمر الأنصاري قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة طيب تحت شجرة فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة شو السبب؟ قلت أنزلني ظلها جاء الصدر بها. فقال عبد الله بن عمر فقال الرسول إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السربة وفي حديث الحادث يقال له إيش السرر به شجرة عظيمة يعني تحت شجرة عظيمة سر تحتها 70 نبيا يعني ولد تحتها 70 نبيا هذا باطل كلام باطل. وإذا كان ولد تحتها النبي وش استفاد منها؟ ها يتبرك بها هذا في سنده محمد بن عمرو الحلحلة ضعيف فهو ضعيف السند ومثل شاذ ومنكر ولأن النزول تحت الشجرة لأن الأنبياء ولدوا تحتها وسيلة للتبرك بها وهذا من وسائل الشرك يعني التبرك بالأشجار والأحجار ونحو الشرك أكبر. نعم
صلى الله عليه. أبو شيخنا بعضهم الآن يقول أنه مدفون في الخيف مسجد الخيف.
نعم
بعض الناس يقول أنه مدفون في مسجد الخيف كثير من الأنبياء
مجهول
مدفون أنه مدفنه.
لا هذا باطل ليس بصحيح
نعم.
لا بعضهم قال حتى في الحجر في الكعبة الحجر يقول هذا إسماعيل مدفون هنا وبعضهم قال مدفون 70 نبيا بعد كمثل هذا كلهم من الخرافات هذه لا أصل لها شعات هذه يشيعها المشركون والوثنيون. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبانا سويد قال أنبانا عبد الله عن عبد الوارث ثقة قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن رجل منهم يقال له عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال بحصى الخذف وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد.
نعم هذا ثابت في الصحيحين أن النبي خطب الناس وأن الله فتح أسفع عن الناس، فصاروا يسمعون الخطبة وهم في منازلهم مخيماتهم بدون مكبر صوت، وجعلنا يعلم الناس مناسكهم وهم يسمعون كل واحد في خيمته في مكانه يسمعون، حتى لما وصل الجمار قال بالحصى الخلف، الحصى هي يخلفها الإنسان يجعلها بين أصبعيه ويربيها، وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الصلاة أن ينزلوا مؤخر المسجد، المسجد يعني المكان الذي يصلى فيه وهو مسجد الخيف، وليس هناك مسجد في ذلك الوقت، مسجد مبني، لكن سمي مسجد لأنه يصلى فيه، وكل مكان يصلى فيه يسمى مسجد، وإلا في ذلك الصحراء ما في مسجد مبني. نعم.
صلى الله عليكم. أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية؟ أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال سألت أنس بن مالك فقلت أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى، فقلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح.
نعم، وهذا في الصحيحين، وفي لفظ أنه قال افعل ما يفعل أمراءك، خاف عليهم المخالفة، قال هذا في السنة، لكن إن تيسر تفعلها وإلا فاتبع الأمراء لا تخالفهم حتى لا يحصل بينكم وبينهم خلاف. فإذا النبي صلى الظهر يوم التروية بمنى، وصلى الظهر صلى العصر يوم النفر الأول بالأبطح، يوم النفر الثاني بالأبطح. نعم.
أحسن الله إليك. الغدو من منى إلى عرفة، شيخنا الأبطح الآن وين في مكة؟
شو اسمه الآن؟ الأبطح ما في أبطح الآن، العزيزية الآن بين مكة وبين منى. أبطح سمي أبطح لأنه وادي في بطحة، وهو خيف بني كنانة نزل في النبي. نعم.
صلى الله عليه. الغدو من منى إلى عرفة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمن الملبي ومن المكبر.
غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى؟
قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمن الملبي ومن المكبر.
أنا هنا إلى عرفة في منى. طيب. نعم، وهذا في الصحيحين، في أن صدوهم إلى العرفات للإنسان يلبي وله يكبر وله يسبح، لكن التلبية أفضل. نعم.
صلى الله عليكم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمن الملبي ومن المكبر.
نعم، ولا يعيب أحدهم على الآخر، فلا بأس بالتلبية والتكبير، ولكن التلبية أفضل. نعم.
أحسن الله عليكم. التكبير في المسير إلى عرفة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الملائي يعني أبا نعيم أو أبا نعيم الفضل بن دكين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن أبا نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال قلت لأنس ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التربية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم، هذا في الصحيحين، في أن في ذهاب إلى منى الإنسان يكبر وله يلبي وله يسبح وله ينقص من القرآن، لكن الأفضل التلبية. نعم.
أحسن الله عليكم. التلبية فيه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان منهم المهل ومنهم المكبر، فلا ينكر أحد منهم على صاحبه.
نعم، وهذا صحيح أيضا. نعم.
صلى الله عليكم. ما ذكر في يوم عرفة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال يهودي لعمر لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. نعم. أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت يونس عن ابن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك والله تعالى أعلم.
هذا في بيان ما يذكر في يوم عرفة إذا ذكر قصة اليهودي إذا قال عمر شوف فطرة اليهود وفهمهم ومع ذلك بقي على كفره والعياذ بالله. يهودي يقول لعمر في آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا يومها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت. قال عمر أعرف المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ويوم عرفة يوم عيد لنا أهل الإسلام. ونقول هنا في آخر الحديث يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك. يوسف بن يونس يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك. أين يوسف؟
ما ذكره في السنة.
قال سمعت يونس هذا يونس ابن يوسف الذي روى عنه مالك هذا. قال يونس عن ابن مسيب النسائي يقول يونس هذا هو اللي روى عنه الإمام مالك. يشبه أن يكون يونس ابن يوسف الذي روى عنه الإمام مالك. تعريف بس من باب التعريف
اللي روى عن ابن مسيب.
نعم إيه. نعم فيه فضل يوم عرفة وأنه يوم عرفة أكثر الأيام عتقا من النار وأن الله تعالى يعتق أن الله تعالى يعتق في رقاب من النار وأن الله يدنو ويباهي ملائكة بأهل الموقف ويقول ما أراد هؤلاء. نعم
صلى الله عليه. النهي عن صوم يوم عرفة. أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم قال أنبانا عبد الله وهو ابن يزيد المقري وقال حدثنا موسى بن علي أنه قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب.
نعم هي يوم عرفة ويوم النحر ويوم عيد يعني كلها يوم عيد. يوم عرفة التاسع يوم العيد العاشر ثلاثة أيام بعده كل هذه أيام العيد. نعم عيد لنا أهل الإسلام وأيام وهي أيام أكل وشرب ليس فيها صوم. نعم
أحسن الله عليكم. الرواح يوم عرفة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أشهب قال أخبرني مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال له هذه الساعة؟ قال له نعم. قال أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال صدق.
نعم وهذه القصة فيها أن عبد المكرمان وهو الخليفة أمر الحجاج بن يوسف وهو أمير العراق قد أمره على الحج قال لا تخالف ابن عمر وافعل ما يرشدك إليه ابن عمر من الصحابي الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك ابن عمر. فلما قرب الزوال خرج ابن عمر ومعه ابن سالم قرب زوال الشمس فصاح عند السرادق أين هذا؟ عمر يعني صوت ما صاح صوت ابن عمر عند خيمة الحجاج قال أين هذا؟ فخرج إلى الحجاج وعليه ملحفة معصرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن ما تريد؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة رواح الخطبة اخطب الناس كان الأمر هو يخطب الناس صلوا إن كنت تريد السنة. فقال هذه الساعة الآن؟ قال نعم صف النار فقال له نعم، فقال أفيض علي ماء ثم أخرج لي. كان مهلي، كان يتوضأ أو يغتسل، فأمهله فانتظر حتى خرج، فسار يقول هذا سالم، سالم ابن عبد المنعم، يعني سار بيني وبين أبي، يعني صار الحجاج بيني وبين أبي، يعني الحجاج بين عبد الله بن عمر وبين أبيه سالم. فقال سالم يتكلم مع الحجاج مع وجود أبيه، قال إن كنت تريد أن تصيب السنة، خاطب الحجاج، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر ابن عمر، فجعل الحجاج ينظر ابن عمر كأنه يعني هل يوافق على هذا الكلام ولا ما يوافق، يعني ابن عمر هو القدوة وهذا سالم. فجعل ينظر ابن عمر كما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك الحجاج أنه ينظر فقال ابن عمر صدق، صدق سالم، يعني هذه السنة، يقول السنة اغسل الخطوة وعجل الوقوف. وهذا في الصحيح، هذا رواه البخاري في الصحيح. وفيه من الفوائد أن المفضول لا بأس أن ينبه على فائدة بين يدي الفاضل قد يكون نسيها إذا أقره الفاضل على ذلك. فابن عمر نبه على هذه الفضيلة أمام أبيه وهو أفضل منه، قال الحجاج إن كنت تريد السنة افعل كذا، قصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل الحجاج ينظر ابن عمر هل يوافق ابنه على ما قاله ولا يوافقه، فقال لما رأه لا قال، قال ابن عمر صدق، صدق سالم، هذه السنة. نعم،
صلى الله عليه شيخنا. وعليه ملحفة معصفرة،
يعني مصورة بالعصفر، وجاء النهي عن العصفر، لعل هذا يعني قد يقال في الملحفة هذه مثل الفوطة، يمكن ما يريد يصلي بها، يمكن انه نائم ومستريح وخرج عليه الملحفة. نعم، وإلا جاء النهي عن المزعفرة، النبي يقول المزعفرة الرجال، هو كذلك أيضا وقت الـ وقت الـ
الحرام،
وقت الإحرام. نعم، نعم، كيف ما يكون حج؟ شو جاي له؟ هل يحج؟ لا لا لا، حج حج، يخطب الناس، أنا أصلي بهم، يقصر الصلاة ويخطب الناس، خطب الناس وقال لهم هرني أغتسل، بيغتسل يريد السنة الحجاج، وإن كان غشوم وظلوم وفاسق، لكن له عنده موحد، موحد وله حسنات. ولهذا يقال إن الحجاج لما مات وكان قتل أخيار، فرؤية في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال قتلت بكل قتلة قتيل إلا سعد بن جبير، قتلت به 70 قتلة، وإني بعد ذلك أنتظر ما ينتظره الموحدون، يعني موحد، ما تعرف موحد، صلي بالناس، وإن كان غشوم ظلوم فاسق لكنه مؤمن، ويحج بالناس ويصلي بالناس. نعم، هو ما أنا جاي بدون حاج، لا حاج. نعم، لا معصر، هذه فوطة، فوطة ما لبسها، فوطة كأنه محتمل، يعني حتى صحيح، حتى ولو كان يعني ولو كان لا يريد تهبي التحافه بهذا النهي عن المعصفر، هذا يقول كل أسباب، يعني لأسباب ما قد أنكر عليه ولا ذكر. نعم، نعم سالم، نعم، لا لا، يقول تهتر السنة، هذا عبد الله بن عمر الرواح يقول تهتر السنة، يعني إذا أخرج الآن لخطب الناس. أما قول سالم، قال سالم إن كنت تريد السنة فاقصر الخطوة وعجل الوقوف، هذا كلام سالم. فجعل الحجاج ينظر إلى ابن عمر هل يوافق على ذلك، فقال صدق. نعم، خالف الصحيح. نعم،
التلبية بعرفة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عامر عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لي لا أسمع الناس يلبون، قلت يخافون من معاوية، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك، فقال لبيك اللهم لبيك لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي.
نعم، حديث لا بأس بسنده، وهذا محمول على بعض أتباع معاوية، وإلا فلا يمكن أن يمنع معاوية من فعل السنة، لكن بعض أتباع معاوية اللي تعصبون كانوا يتعصبون لمعاوية، وكانوا يؤذون عليا ومن بعض أصبع علي فصاروا يخافون. فابن عباس خرج من فسطاطه من خيمته وجهر بالتلبية. نعم.
السلام
عليكم. قد تركوا السنة من بغض علي يعني بعض أصبع معاوية المتعصبين. نعم.
السلام عليكم. الخطبة بعرفة قبل الصلاة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة.
نعم. سنة الخطبة بعرفة قبل الصلاة ثم بعد نهاية الخطبة تقام الصلاة. نعم.
السلام عليكم. الخطبة يوم عرفة على الناقة. أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جمل أحمر.
نعم. هنا فيه جاءت الخطبة على الناقة قالوا لا بأس يخطب على الناقة مرتفع حتى يسمعه الناس. نعم.
أحسن الله عليكم. قصر الخطبة بعرفة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زارت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة فقال هذه الساعة قال نعم قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال عبد الله بن عمر صدق.
نعم. هذا الحديث السابق هذا هو في الصحيح كما سبق.
بسم الله عليكم.
فيه كما سبق أن المفضول له أن يتكلم بحضرة الفاضل وينبه على فائدة قد ينساها الفاضل وفي أنه لا حرج في الصغير أن يتكلم بحضرة الفاضل ويبدي ما عنده من العلم. نعم.
حسن الله عليكم. الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات.
نعم. يعني إلا بجمع وعرفات فإنه في جمع فإنه قدم العشاء فقدم المغرب أخر المغرب وجمع مع العشاء فصلت في غير ميقاتها. والمراد أنه يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفت أنه أخرها عن وقتها المعتاد وليس المراد أنه أخرج عن الوقت. أما بجمع فإنه جمع المغرب مع العشاء وصل متأخرة فصلت المغرب في غير وقتها المعتاد. وأما الفجر يوم النحر فإنه بادر النبي بمبادرة شديدة من حين انشق الفجر وصل الصلاة فحتى يتسع وقت الوقوف يكون الوقت طويل الوقوف بمزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام يكون من لأنه يكون بعد صلاة الفجر وقبل الإسفار إلى الإسفار وبعد الإسفار ينصرف إلى منى. فهذا كله من السنة هذا كله سنة. قال ما كان رسول يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات. هذا محمول على صلاته في المشاعر في حجه فكان يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات فإنه جمع. وإلا فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أسفاره في تبوك وفي سفره لحجة وفي سفر الحديبية والفتح وغيرها وهذا لا يخفى على ابن مسعود. نعم.
صلى الله عليكم. باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة بن زيد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى.
هذا في مشروعية رفع اليدين في الدعاء بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو وقف على الناقة يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحديه وقيت اليد الأخرى مرفوعة هكذا كان رفع يديه هكذا فسقط الخطام فجعل أخذ الخطام بيده اليمنى وبقيت اليسرى مرفوعة ثم لما أخذ الخطام أتى باليمنى وضمها إلى اليسرى واستمر في دعائه إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام وقت طويل تحمل يعني من بعد الظهر إلى غروب الشمس وعلى الناقة يدعو عليه الصلاة رفع يديه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمس وسائر العرب تقف بعرفة، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها، فأنزل الله عز وجل ثم يفيض من حيث أفاض الناس.
نعم، قريش تقف مزدلفة يسمون الحمص، يسمون الحمص يعني تحمس في دينه بزعمه. وسائر العرب تقف بعرفة، هذا كانوا يحجون على ما تورث عن دين إبراهيم، لكن غيروا من ذلك هذا، فكانت قريش ما يقفون بعرفة، يقفون مزدلفة، يقول نحن الحرم ما نتجاوز الحرم، مزدلفة من الحرم ومن عرفة ليس من الحرم، فنحن لا نتجاوز الحرم، فصاروا يقفون بمزدلفة والحجاج يقفون بعرفة. فالله تعالى أمر نبيه، أمر تبارك تعالى نبيه أن يقف بعرفة ثم يدفع عنها في قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نعم،
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن الجبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه بعرفة، فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فقلت ما شأن هذا؟ إنما هذا من الحمص.
نعم، هذا كان قبل الهجرة، قبل الهجرة كان جبير بن مطعم أضل بعيرة في يوم عرفة، وذهب يبحث عن بعيره وذهب إلى عرفة، فوجد النبي قائما بعرفة، استنكر قال كيف هذا أحمص من قريش يقف بعرفة يشد عن قومه، قومه واقفون بمزدلفة، فقلت ما شأن هذا؟ إنما هذا من الحمص. نعم،
السلام عليكم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام.
يعني والحديث لا بأس بسنده، كونوا على مشاعركم، قد فتح الله أسماعهم لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. نعم،
حسن الله عليكم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال
يعني إلزموا المشاعر ولا تغيروا فيها. نعم،
حسن الله عليكم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف.
نعم،
فرض الوقوف بعرفة.
نعم، عرفة كلها موقف. نعم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه.
نعم، يعني الحج عرفة يعني الركن الأعظم في الحج هو عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قال فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، يعني الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر ليلة العيد، يبدأ من طلوع الفجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العيد عند الحنابلة وجماعة. وأما الجمهور فيرون أن وقت الوقوف يبدأ من الصلاة بعد الصلاة
ظهر.
نعم،
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان وقال أنبانا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فما زال يسير على هيئته حتى انتهى إلى جمع
مزدلفة ثم جمع. في حضر ابن عباس يقول أفاض من عرفة وردفه أسامة بن زيد، يعني مردف أسامة بن زيد، فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه، فما زال يسير على هيئته حتى انتهى إلى جمع، حتى وصل إلى مزدلفة ثم جمع اجتمع الناس فيها ثم مزدلفة، في أن أردف أسامة من مسيره من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، ثم نزل أسامة بن زيد وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. نعم
صلى الله عليه.
ها؟ لا على هيئتي، حط بدل النون همزة. نعم.
على هينته.
هينته بالنون عندك؟
هينة.
قال بسكينة. بالسكينة. طيب لا بس.
فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جميع
هينته كذا.
شهر هذا يدل أن اللي يفيض من عرفة أنه يبقى يدعو يرفع عن يديه في الدعاء. أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يدعو حتى وصل الجمع
في مسيره إلى مزدلفة يدعى. نعم
ما يلبي شيخ لها أو يجمع بينهما.
نعم التلبية هو في كل وقت بس في هذا مسيره. نعم التلبية في كل وقت.
أحسن الله عليك. أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إضاع الإبل.
نعم وهذا فيه أن أفاض من عرفة وأن رديف يعني أسامة رديف جعل يكبح راحلته يعني يدر الزمام حتى لا تسرع ويضر الناس. قال حمد حتى إن ذفراها لكي يصيب قادمة الرحل يعني يدر الزمام حتى إنها رأس الناقة يكاد يصل إلى مؤخر الرحل إلى مقدم الرحل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار عليكم بالسكينة حتى يضر بعضهم بعضا فإن البر ليس في إضاعة الأبل ليس بالإسراع البر ليس بالإسراع عليكم بالسكينة حتى يضر بعضهم هذا على الإبل كانوا يصرفون يسمع لهم أصوات سمعنا الأصوات وزجر للإبل الآن أصوات السيارات الآن تسمع أصوات السيارات والزحام الشديد ينبغي كذلك أصحاب السيارة تراعوا أيضا المشاة ويمشون بالسكينة لكن وقت المصرف تختل هذه الأمور تتداخل السيارات والناس فينبغي الرفق بالحجاج ولا سيما المشاة وعدم العجلة وعدم السرعة كما قال فالبر ليس بالإسراء وإنما في طاعة الله ورسوله. نعم
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني بن أمية عن أبي غطفان عن أبي غطفان بن طريف أنه حدثه أنه سمع ابن عباس يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى إن رأسها لا يمس واسطة رحله وهو يقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة.
نعم يعني ابن عباس يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته يعني جر الزمام حتى إن رأسها لا يمس واسطة رحله من شدة الزر يجر الزمام حتى لا تسرع ويقول الناس السكينة السكينة. نعم
السلام الله عليكم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الزبير عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة.
نعم فيها أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس وفيها أن النبي كان يقول في مسيره لعرفة للناس عليكم السكينة السكينة وهو كاف ناقته ولما دخل محسر وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به فنزل رسول الله ربي لبي حتى رمى العقبة. هنا ما فيه أنه أمرهم من السعو في هذا في وجه محسر. نعم وفيه أن التلبية مستمرة الحج حتى يشرع في رمي الجمرة. ورمي جمرة العقبة للحاج بمثابة صلاة العيد لغير الحجاج. نعم.
السلام الله عليكم. أخبرنا محمد بن مصون قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف.
نعم. وهذا هو السنة, أمر أن يمر الناس بالسكينة وأمرهم بالسكينة وقال وأوضع في وادي محسر يعني أسرع أسرع في وادي محسر وأمرهم يرموا الجمرة مثل حصى الخذف. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرني أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله, يقول بيده هكذا وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء.
نعم. هذا حديث جابر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرفة يقول السكينة السكينة وبدأ هكذا وأشار أيوب يبين الناس بباطن كفه إلى السماء, جعل يقول باطن كفه إلى السماء, جعل يقول السكينة عباد الله يقول بيده هكذا وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء كذا. نعم.
السلام الله عليكم. شغلنا هنا أنه أمرهم بالحصى في واد محسر.
إيه. قال أوضع يعني أسرع,
لكن التقاط الجمار
من ظاهره التقاط من هناك وقريب منه. نعم.
أنه لم تلتقط مزدلفة.
الأمر واسع.
نعم. صلى الله عليه. كيف السير من عرفة؟ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق.
نعم. هنا قوله كان يسير العنق فإذا وجد النص, العنق والنص نوعان من السير, أحدهما سير سريع والآخر أخف. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى من عرفة إلى مزدلفة كان يسير العنق سير سريع سير متوسط, فإذا وجد فجوة نص أسرع. النص فوق العنق سير معتاد والنص سير رفيع, فالنبي كان السير معتاد على ناقة العنق, فإذا وجد فجوة متسع نص أسرع السير حتى يسد الفرجة. يدل على أنه في ازدحام في الإبل, وكانت المشاعر في ذلك الوقت ما فيها توسعة ولا فيها خطوط, جبال ووديان يمشوا بها الجبال على الإبل, وأحيانا يكون الجبال ضيقة فتتزاحم الإبل, فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على نفس المعتاد, فإذا وجد متسع أسرع, وإذا وجد متسع صار السر معتاد, وإذا اشتد الزحام جر زمام الناقة حتى إن رأسها يصيب مورك رحلة حتى لا تسرع. ويقول للناس أن السكينة, فإن البر ليس بالإسراع, لا تسرعوا, مو بالبر الإسراع, متى ما وصلتم الحمد لله أنتم على خير. نعم.
صلى الله عليه. النزول بعد الدفع من عرفة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب قال فقلت له أتصلي المغرب؟ قال المصلى أمامك. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا وقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فلما أتينا المزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى.
نعم. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من عرفة إلى المزدلفة في أثناء الطريق مال إلى الشعب وعليه الصلاة والسلام وقضى حاجته وبال فيه, فقال له أتصلي؟ والسماء قال الأقصى المصلى أمامك يعني في مزدلفة. وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات توضأ وضوءا خفيفا. قلت يا رسول الله صلي، قال الصلاة أمامك، فلما أتى المزدلفة صلى عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن حبيب بن عربي عن حماد عن يحيى بن عدي عن يحيى عن عدي عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
نعم، جمع اسمه مزدلفة، لا أسمع ثم جمع ثم مزدلفة لازدلاف الناس فيها. فالنبي جمع المغرب والعشاء جمع تأخير لأنه متأخر. نعم.
السلام عليكم. أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن داود عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع.
نعم، وهذا ثابت في الصحيحين أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني مزدلفة، من أسبابها جمع اجتماع الناس فيها. نعم.
صلى الله عليكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إذر كل واحدة منهما.
نعم، هنا جمع بينهما ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي صلاة السبحة، ولا على إذر كل واحدة منهما يعني جمع بين المغرب والعشاء يعني صلى المغرب ثم صلى العشاء، ولم يسبح بينهما يعني ما صلى نافلة صلاة السبحة والنافلة، وكذلك ما صلى على إثر كل واحد منهما، جمع المغرب والعشاء وصرف فقط، ما صلى بعد المغرب ولا صلى بعد العشاء سنة ولا صلى بينهما، إنما صلى المغرب والعشاء ثم صرف. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، وكان عبد الله بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل.
نعم، وهذا يعني ثابت في الصحيح وفي غيرهما، وأن النبي لم يصدق جمع المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة يعني ليس بينهما صلاة نافلة، صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات فقط، ما في نافلة لا قبلية ولا بعدية، كان عبد الله بن عمر يجمع كذلك حتى لحق بالله عز وجل حتى توفاه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة.
وهذا وهم بعض الرواة أو من ابن عمر، والصواب أن جمع المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر وكما في رواية الثانية عن ابن عمر، ستأتي رواية الثانية أنه صلى بإقامتين بأذان واحد وإقامتين، كل صلاة لها إقامة، يعني لم يسبح بينهما يعني لم يصلي صلاة السبحة والنفلة بين المغرب والعشاء، ولا على إثر كل واحد منهما يعني ما صلى النافلة بعد صلاة العشاء أو كذلك ما صلى صلاة النافلة بعد المغرب بعد العشاء. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان وقال أنبانا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن كريبا قال سألت أسامة بن زيد وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا نسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم حل الناس فنزلوا، فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وردفه الفضل.
نعم، ردف الماضي والهاء مفعول والضمير
وردفه الفضل شيخنا
لم يعد النبي، يعني أن النبي مردفا الفضل بن عباس في مسيره من مزدلفة إلى منى. وكريب قال سألته أسامة لأنه النبي وكان ردفا عشية كيف فعلتم؟ قال قلنا نسير حتى بلغ المزدلفة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم بعث إلى القوم فأناخوا في منازلهم فلم يحلوا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر
صلى الله عليه
ثم حل الناس فنزلوا. قال فلما أصبحنا من الذي قال هذا؟ أسامة لما انطلقنا أصبحنا انطلقت على رجلي في سباق قريش وأردف النبي الفضل بن عباس. يقول أسامة أنا كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟
من عرفة.
من عرفة إلى مزدلفة، ولما وصلنا مزدلفة أردف النبي الفضل وأنا سرت على قدمي مع السباق نشيط وشاب، وقلت امشي على رجلي إلى 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 منى مع السباق، رحنا متقدمين في سباق قريش. نعم.
صلى الله عليه. شيخنا بالنسبة للوتر في مزدلفة
مسكوت عنه، هذا معلوم من النصوص الأخرى
إنه ما
النبي قال أن نام حتى أصبح، يعني نام من أول الليل حتى يتقوى على أعمال الوظائف يوم العيد. نعم.
فيكون
نعم ما يترك، كانوا لا يتركوا لا حضرة ولا سفرة. نعم.
صلى الله عليه. تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة. أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
نعم، يعني قدم الضعفة قبل حطمة الناس حتى يرمون في آخر الليل النساء والصبيان، وكان ابن عباس من الصبيان فكان مع الضعفة. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
نعم.
أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بني هاشم أن ينفروا من جمع بليل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن سالم بن الشوال أن أم حبيبة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم
نفروا من جمع بليل، يعني في آخر الليل، نفروا في آخر الليل بعد غيبوبة القمر. نعم.
السلام الله إليكم. عن سالم بن شوال أن أم حبيبة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس من جمع إلى منى.
تغلس يعني تدفع بغلس، والغلس هي ظلمة آخر الليل. نعم.
أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى.
نعم. وكذلك ثبت أن السودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر من جمع بالليل فترمي العقبة بمنى قبل الصبح فأذن لها، كما سيأتي بعد هذا تذكره المؤلف. نعم.
صلى الله عليه. والرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح.
نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة قبل الصبح من جمع لأنها كانت امرأة ثبطة أو ثبطة
ثبطها ثقيلة ثقيلة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذنها فأذن لها أن تدفع من مزدلفة إلى منى قبل الصبح وترمي آخر الليل قبل زحمة الناس. يقولوا في الرخصة للنساء في الإفاضة يدل على أن الرخصة إنما خاصة بإيش؟ بالنساء والأطفال، بالنساء والصبيان. وكذلك أيضا عائشة إنما أذن لها، الأذن إنما يكون شيء ممنوع، فدل على إيش؟ فدل على أن الأقوياء لا يجوز لهم الدفع من مزدلفة إلا حتى يصلوا الفجر هناك. ولكن ذهب كثير من الفقهاء من أهل الحلب وغيرهم إلى أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل للضعفاء ولغيره، لكن هنا قال أقول الرخصة، رخصة للنساء في الفضل من جمع، فقولها الرخصة دل على أنها ليست رخصة لغيره، الرخصة خاصة بإيش؟ بالنساء والصبيان يفيض آخر الليل، فدل على الأقوياء ليس لهم رخصة. وهذا هو الذي يعني ذهب إليه جمع المحققين، وأن وأيضا الرخصة تكون إنما هي بعد غيبوبة القمر ما تكون، لكن العلماء قالوا نصف الليل قالوا تحقق هذا بنصف الليل، ولا القمر ما يغيب
بعد
يعني تقريبا بعد مضي ثلثي الليل ليلة عشرة، هو يغيب بعد
نصف،
هذا هو الأحوط. لكن الناس الآن أخذوا بالرخصة العامة، صار الناس كلهم الأقوياء وغيرهم كلهم يدفعون، فصار الزحام في آخر الليل، صار في زحام
شديد.
الحكمة معقولة، الرسول أمر الضعفاء أن يتقدموا آخر الليل حتى يرموا قبل زحمة الناس، فإذا صار الأقوياء يذهبون معهم اشتد الزحام. ما حصل المقصود. والحنابلة وغيره يجوز إيش الدفع بدل نصف الليل، والأفضل البقاء جعله في أفضل. هذا قول كذب، لكن الصواب اللي دلت عليه النصوص أنه لا يجوز الأقوياء الدفع إلا بعد صلاة الصبح. نعم
أحسن الله عليك. ومن دفع شيخ يرمي على طول إذا وصل منه؟
نعم يرمي.
كان بعض الناس يؤخر إلى الفجر أحيانا، يدفع ثم يؤخر.
ما حصل مقصود، لماذا هم رخص لهم حتى يرموا قبل زحمة الناس. نعم
أحسن الله عليك. الوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة أو يصلى فيه الصبح بالمزدلفة. أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاهما بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها.
نعم عبد الله هو عبد الله بن مسعود، لأن عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه يقول ما رأيت النبي صلى صلاة قط إلا لميقاتها إلا صلاة المغرب والعشاء صلىها بجمع قبل ميقاتها، يعني لأنه جمع المغرب والعشاء فأخر المغرب والعشاء، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها. صلاة الفجر يعني صلىها قبل ميقاتها المعتاد، يعني كان في العادة الفجر إذا جاءه بلال يؤذن بلال، ثم يأتي بلال يؤذنه فيصلي ركعتي الفجر ويتمهل، لكن في يوم ليلة مزدلفة صلى الصلاة قبل وقتها المعتاد، وليس المراد أنه صلىها قبل دخول الوقت، لا يعني قبل ميقاتها المعتاد، أنه كان يتأخر بعض الشيء، فبادر مبادرة شديدة بعد طلوع الفجر وصلى الفجر حتى يتسع وقت الوقوف. وقول عبد الرحمن إن ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مزدلفة، لعل مسعود نسي، وإلا قد ثبت أن النبي كان يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في أسفاره، كما في سفر في غزوة الفتح، وفي سفر في حجة الوداع، وفي غزوة تبوك، وفي غيرها من الأسفار. نعم
أحسن الله عليك. في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلة أو نهارا فقد تم حجه.
نعم هذا فيه بيان أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا، إن وقت بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، وأخذ بهذا الحديث الحنابلة فقولوا من قول ليلا أو نهارا، قالوا يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد 24 ساعة. أخذوا هذا من أي شيء؟ من قوله ليلا أو نهارا. قالوا الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فقالوا إنه يبدأ الوقوف عند الحنابلة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد. أما الجمهور فيرون أن الوقوف ما يبدأ من طلوع الفجر، وإنما يبدأ بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر والعصر يبدأ الوقوف إلى غروب الشمس. ويظهر يعني الفرق بين المذهبين، لو جاء شخص بعد طلوع الشمس عرفة وقف بعرفة ثم خرج قبل الصلاة ولم يرجع، فلا صح حجه، صح حجه عند الحنابلة ولا صح حجه عند الجمهور. نعم
صلى الله عليكم. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك.
يعني يقول هنا عروة بن مضرس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة قال من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني صلاة فجر المزدلفة، ثم أقام معنا وقد أقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. وفي الحديث الثاني قال من أدرك جمعا بالمزدلفة مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك، يعني من لم يدرك الإمام المزدلفة ما جاء إلا بعد ذا إلا متأخر
بعد الفجر.
نعم
لم يأتي إلا بعد الفجر.
نعم فإنه لا يدرك إيش
الحج
لا يدرك الحج. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن يسار عن الشعبية عن عروة بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبلي طي لم أدع حبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
عروة بن مضرس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع يعني في مزدلفة, يعني كان صلى الفجر في مزدلفة, قال رسول الله أقبلت من جبلي طي لم أدع جبلا إلا وقفت عليه ما يدري فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الصبح في مزدلفة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا يدل على إيش؟ أن الركن الأعظم هو الحج ما يليه مزدلفة. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية يقول حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة ابن لأم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج؟ فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيتك من جبلي طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال من صلى صلاة الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجه.
نعم أكللت مطيتي وأتعبت نفسي. يبحث الآن عن مناسك الحج ويظن أن هذه الجبال يعني يوقف عليها, ما بقي من جبل إلا وقفت عليه. فقال من صلى صلاة الغداء يعني الفجر ها هنا يعني مزدلفة وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد تم تفثه وقضى حجه. إذن الوقوف بعرفة والركن الأعظم. نعم
أحسن الله عليكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير عن عطاء أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا رجلا فسأله عن الحج فقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه أيام من ثلاثة أيام, من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس.
نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المزدلفة كلها موقف.
نعم واضح. نعم.
التلبية بالمزدلفة. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن حسين عن كثير وهو ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك.
نعم يقول في هذا المكان يعني في مزدلفة.
التلبية
هذه تباقي حتى يشرع في رمي الجوار. نعم.
وقت الإفاضة من جمع. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال سمعته يقول شهدت عمر بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشئك ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
نعم وكانوا في الجاهلية ما يفيضون إلا بعد طلوع الشمس. وكذلك في عرفة كان المشركون في عرفة ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس, إذا كانت الشمس فوق رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص. وفي مزدلفة بالعكس كانت قريش كان المشركون يدفعون مزدلفة إذا طلعت الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نغير, ثبير جبل هناك إذا أشرقت على الشمس, فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس خلفهم في الموضعين. نعم
حسن الله عليكم. الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشباب أن داود بن عبد الرحمن حدثهم أن عمر بن دينار حدثهم أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى.
نعم هذا يعني الحكمة من تقديمهم أن يصلوا الصبح هناك بمنى ويرموا قبل زحمة الناس. نعم.
فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن من المؤمنين عائشة قالت وددت أن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس وكانت سودة امرأة ثقيلة ذبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها.
وكانت سودة
امرأة ثقيلة ذبطة.
نعم.
فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس.
كل هذا يدل على الرخصة خاصة بالضعفة. قل استأذنت فأذن لها. لو كان الذهاب جاز لكل الناس ما يحتاج استأذن صار رخصة عامة سودة وغيرها. فلما استأذنت وأذنت لها وتمنت عائشة قالت ليت استأذنت كما استأذنت سودة يدل على الرخصة خاصة بالضعفة والنساء. لو كان لكل أحد ما يحتاج استأذان. نعم.
سلام الله عليكم. طيب فيكون شيخنا من دفع وهو قادر من دفع قبل الوقت الفجر وهو مستطيع قادر ليس أنه فيكون فرط في واجب أو عليه هدي والله عليه أو برخص الفقهاء الآن
لا هذا كلام الفقهاء ما عليه المسألة فيها مذهب الفقهاء والحنابلة وغيره ما عليه والرخصة عام هنا يرون هذا هو الأفضل أنه يبقى الله هنا الأقوياء. نعم.
أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولى لأسماء بنت أبي بكر أخبره قال جئت مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك.
نعم تقول هذا يعني أسمع أسد إلى منا بغلس فقال ملاها جئنا بغلس يعني جئنا مبكرين يعني في الليل فقالت كنا نصنع هذا مع من هو خير منك مع النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. نعم
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع.
نعم.
حين دفع قال كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة النص.
نعم يعني يسير سيرا معتادا العنق والسير معتاد والنص سير أرفع منه إذا وجد فجوة أسرع وإلى وجد فجوة مسير معتاد. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة وهو كاف الناقة حتى إذا دخل منا فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذفي الذي يرمى به الجمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان.
نعم يعني النبي كان يقول عليكم بالسكينة وكافوا الناقة يعني حتى لا تسرع فلما دخل بمنى هبط حين هبط محسنا قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة وقال بيده كما يخذف الإنسان مثل بين الأصبعين فيها أنهم التقطوا من محسر الجمار في حديث في الصحيح أنه أمر ابن عباس قال غداة جمع قال هل ملت القطن إلى حصى. نعم
السلام عليكم. الإيضاع في وادي محسر أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر,
يعني أوضعني أسرع. قيل الحكمة في ذلك لأنه المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل هو مكان عذاب فيسر. وقيل إنه ليس هذا المكان الذي أهلك فيه أصحاب الفيل وإنما أهلك في المغمس. نعم.
أحسن الله عليك.
وإنه سمى وادي محسن إنه يحسن السالك لارتفاع عليه وجود التراب والرمل. نعم.
أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصل خذف رمى من بطن الوادي.
نعم. وهذا يعني في يوم العيد سلك الطريق التي تخرجك على الجمرات حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة جمرة العقبة رمى بسبع حصيات كبر مع كل حصات مثل حصى الخذف بين أصبعين رمى من بطن الوادي من أي مكان رمى فلا بأس, المهم أن تقع في المربع والأفضل من بطن الوادي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. التلبية في السير. أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم يلبي حتى رمى الجمرة.
نعم.
أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة.
نعم, يعني لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة لأنه شرع في التحلل, لأنه شرع في التحلل, فلما شرع في التحلل قطع التلبية. نعم. نعم. هذا هو الظاهر بسرعة في التحلل. نعم.
السلام الله عليكم. التقاط الحصى. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عون قال حدثنا زياد بن حسين عن أبي العالية قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته هات القطل فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
نعم. وهذا فيه هنا قال غداة العقبة يعني فيها النبي أمر بالتقاط الحصى من منى بقول غداة العقبة, أما التقاط الحصى من مزدلفة فهذا مروي يعني ابن عمر فقط, ولكن من أي مكان من الحرم التقط الحصى جاز, لكن الأفضل التقاطها من منى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم والغداة العقبة يعني العقبة معروف أنه في منى, وقوله بأمثالها وإياكم الغلو في الدين فإنما كان قبلكم الغلو في الدين, في هذا الحديث التحذير من الغلو في الدين, وسبب الحديث النهي عن الغلو في الرمي أصلا, النهي عن الغلو في الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنها أبلغ من الحجارة الصغار, فإذا رمى بالحجر الكبير بناء على أنه أبلغ من الصغير هذا من الغلو. رسول لما وضع الحصيات الصغيرة في قال أمثال هؤلاء فروا وإياكم الغلو فتبالغوا فترموا بحجارة الكبار, لا ترموا بهذه الحجارة الصغار, فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار هذا من الغلو, والحديث عام. وكذلك الرمي بالنعال وما أشبهها, فالذين يرمون الحجارة الكبار أو النعال يريدون بزعمهم قتل الشيطان وموته, والشيطان لا يموت, الشيطان منظر قال ربي أنظر يا ممهل إلى يوم القيامة, وإنما شرع الرمي بالحجارة الصغار لإذلال الشيطان لإذلال الشيطان. نعم.
أحسن الله عليك. حدث من أين يلتقط الحصى.
نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منا فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة قال والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان
كما يخذف الإنسان يرمي بالحجرة بين الأصبعين قال والنبي يقول عليكم بالسكينة وكاف ناقته حتى لا تسرع نعم فلما هبط محسر قال عليكم بحصى الخذف نعم لأنه أخذ الحصى من هناك نعم
صلى الله عليه قدر حصى الرمي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حسين عن ابن عالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته هات القطلي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف فوضعتهن في يده وجعل يقول بهن في يده ووصف يحيى تحريكهن في يده بأمثال هؤلاء
يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم التقط له الحصى غداة العقبة من ميناء وبين الحصى صغير بمقدار الحمصة مقدار بعرة النعم حبة الفول بعرة الغنم نعم
صلى الله عليه وسلم شيخنا يدل أنه التقط له في عند الجمرة نفس
نعم في هذا وهذا ابن عباس يقول الجمرة هنا ابن عباس يقول هنا في نعم هنا
لأن ابن عباس قدم
الأول أنه قال في محسر في مزدلفة نعم والأمر واسع أي مكان تقطنا
صلى الله عليه وسلم الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته أم حصين قالت حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا يقود بخطام راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظله من الحر وهو محرم حتى رمى جمرة العقبة ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولا كثيرا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا
نعم وفي هذا الحديث جواز استظلال المحرم بالثوب يرفع عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يقود بخطام راحلته وأسامة رافع عليه ثوبه ففي جواز استظلال المحرم بالثوب يرفع عليه أو بالشمسية أو الشجرة أو الخيمة أو سقف السيارة أو سقف البيت وإنما ممنوع ستر الرأس بملاصق مثل الطاقية ومثل الغثرة فإن حمل متاع على رأسه ولم يقصد ستر الرأس فلا حرج لكن تركه أولى ومذهب الحنابلة أنه لا يجوز استظلال المحرم لا يجوز استظل بشيء يتحرك بحركته يقول الحنابلة يقول ما تستظل بسقف السيارة لأنها تمشي ولا بالشمسية لكن تستظل بالشجرة تستظل بالخيل لأنها ثابتة وهذا مذهب الشيعة وانظر للشيعة الآن تجد سيارات مكشوفة يطبقون المذهب سيارات الشيعة مكشوفة ما يستظلون بسقف السيارة وهم محرمون هم مذهب الحنابلة الحنابلة هكذا الحنابلة يقول لا يجلس يستظل بشيء يتحرك بحركته سقف السيارة كذلك أيضا الشمسية لكن هذا سبب صحيح شوف الحديث الآن أسامة رافع عليه ثوبه يظلم الحر ويتحرك بحركته فدل على أنه لا بأس بالاستظلال بما يتحرك بحركته بسقف السيارة أو بإيش أو بالشمسية الحديث أسامة رافع عليه ثوبه ويمشي يظله به لكن قد يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك إن الذي يتحرك أسامة هو الذي يتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم ما استظل بشيء يتحرك بحركته لكن يقال هذا مثل سقف السيارة مثل سقف السيارة ومثل الشمسية نعم
صلى الله عليه وقت رمي جمرة العقبة وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر
نعم.
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي قال أنبانا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا ورمى بعد يوم النحر إذا زالت الشمس.
نعم ونعم هذا السنة أنه ترمى جمرة العقبة في الضحى وأما يوم النحر يوم العيد وأما أيام التشريق فإذا زالت الشمس وهذا هو الأفضل وإن رماها مساء أجزأ في المساء بعد الظهر كما في حديث رميت بعدما أمسيت قال لا حرج وكذا لو رماها ليلا أجزأ في صحيح قول العلماء وذفت بذلك كبار العلماء لأنه ترمى في الليل نعم وأنه يمتد الرمي من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر تكون ليلة تابعة لليوم السابق نعم
وهكذا في كل الجمار
نعم إلا اليوم الأخير يوم 13 إلى غروب الشمس فقط نعم
صلى الله عليه النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول أبني ويقول أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى
أبني جمع ابن جماعة أبني لا ترموا جمرة العقبة
لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس
نعم
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس
نعم هذا الحديث الأول فهذا الحديث فيه أثناء الحديث فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة وقال لهم لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس الأول من رواية الحسن العرني عن ابن عباس والحسن العرني لم يسمع ابن عباس الحديث ضعيف لأنه منقطع الحسن العرني لم يسمع ابن عباس ثم إن في متنه نكارة وهو أن العلماء أن الغلمان والصبيان من الضعفاء الذين رخص لهم في الدفع من مزدلفة ليلا والرمي قبل حطوة الناس فإذا أخروا الرمي إلى بعض الشمس تصادموا مع الأقوياء الذين يقدمون من منام مبكرين بعد طلوع الشمس فالحديث الثاني فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن وأخرج الترمذي من حديث المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا حتى تطلع الشمس وصحها فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ الفتح فيصح الحديث ولو صح الحديث فيكون هذا محمول على الاستحباب وحديث سودة في إذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمي قبل الفجر محمول على الجواز وكذا أم سلمة أما رواية المسعودي فقال بعضهم إنه إذا روى عنه وكيع فإن روايته مقبولة وإن كان المسعودي اختلط بآخره على كل حال الحديثان فيهما ضعف لكن قوي بعضهم بعضا مع حديث المسعودي ويدل على الجواز وعلى هذا يحمل على الاستحباب لأن النبي أذن لسودة وضعفه وقال أنهم يرموا قبل طلوع الفجر فيكون إذنه لسودة وأسمع أن ترمي قبل الفجر يدل على الجواز ونهيه عن محمول على الاستحباب قال لا ترموا حتى تطلع الشمس لما بعث الغيلمة قال لا ترموا حتى تطلع الشمس يكون على الاستحباب نعم
شيخنا العبارة أبينية
إيه أبينية يعني جمع ابن
الرخصة في ذلك للنساء
نعم
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها وكان عطاء يفعله حتى مات
يعني هذا فيه النبي ترجمة النساء الرخصة للنساء يعني قال أن الرخصة تكون للنساء يرمينا قبل إيش
قبل الفجر
مرخص لأسماء وكذلك
للسودة
لعنى. والترجمة السابقة النهي عن الجمع قبل طلوع الشمس هذا بالنسبة للصبيان، الصبيان لا يرمون بعد الشمس استحبابا، استحبابا، والنساء يرمينا، فرصة للنساء يكون النهي هذا محمل على الاستحباب لو صح، لأنه في ضعف. نعم
أحسن الله إليك.
وكان عطاء يفعله، عطاء بن أبي رباح كان يرمي قبل الفجر حتى مات. نعم يعتبر نفسه من الضعفاء. نعم
أحسن الله إليك. الرمي بعد المساء.
نعم
أخبرنا محمد بن عبد الله ابن
بزيع
بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا خالد عن الكلمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منا فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج، فقال رجل رميت بعدما أمسيت قال لا حرج.
والشاهد رميت بعدما أمسيت في جواز الرمي جمع العقبة يوم العيد في المساء بعد الظهر، والمساء يبدأ من الظهر، ويجوز رميها في الليل في أصح قول العلماء. نعم
أحسن الله عليكم. رمي الرعاة. أخبر الحسين بن حريث ومحمد بن مثنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما.
في هذه الرخصة للرعاة اللي يرعون الإبل في ترك المبيت بمنى وفي جمع الرمي في أحد اليومين من أجل إيش؟ رعاية الإبل، يعني يتركون البيتوتة والرمي يجمعون يومين، يرمون اليوم الحادي العشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر، أو يقدمون اليوم الثاني عشر في اليوم الرابع عشر من أجل الإبل. إذا كان هذا من أجل الإبل محافظة على الإبل فيؤخذ منها أن المريض باب أولى، أنه له أن يترك المبيت وله أن يقدم الرمي أو يؤخر، لأن المحافظة على، وكذلك أيضا إذا اشتد الزحام ولم يستطع فإنه له أن يؤخر، أخر اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر. إذا كان هذا أنه يرخص للمحافظة على الإبل فالمحافظة على الأرواح أولى. نعم والبيتوتة إذا عجز أو كان شق عليه. نعم أو لم يجد مكان. نعم.
هل يقاس عليهم الآن السواقين شيخ؟
لا
تجي صعوبة المواقف الآن صعب المواقف في ميناء والبصرة.
لا الحمد وقف مكان يمشي على رجليه السواقين نشيطون. نعم
صلى الله عليه. المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة. أخبرنا هناد بن السري عن أبي محيات عن سلمة بن كهيل عبد الرحمن يعني ابن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
هذا هو الأفضل من بطن الوادي وكما رأى ابن مسعود وقال إن رماها من ها هنا، لكن لو رماها من أي مكان أو من جهة أخرى وصغرت في الحوض أجزأ، هذا هو الأفضل. نعم
خصوصا أن الشيخ أصبحت الجهات متساوية.
نعم المهم وقوعها في الحوض. نعم
صلى الله. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله الجمرة بسبع حصيات جعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه وقال ها هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم
قال
فيها أنه يجعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه هذا الأفضل إذا تمكن. نعم
صلى الله عليه. قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي والله تعالى أعلم.
هذه قال حكم ومنصور يعني جمع بين الحكم والصناع.
السلام الله عليكم. أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا بن أبي زايدة قال حدثنا الأعمش أنه قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، فذكرت ذلك لإبراهيم قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرضها يعني الجمرة، فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة، فقلت إن أناسا يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى.
نعم، هم الحجاج تورع يقول لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة. هذا التورع من الحجاج عن قول سورة البقرة لا وجه له، فقد ثبت هذا عن المسعود في هذا الحديث أنه قال هذا مقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
صلى الله عليه وسلم
يؤتى بالبقرة بالقرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران تضلل عن صاحبهما. والحجاج ليس أهلا لأن يؤخذ بقوله وهو الفاسق الظلوم الغشوم. نعم، هذا وجه. نعم،
أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر، وذكر آخر عن ابن الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.
نعم، هذا هو السنة، مثل حصى الخذف، يعني في حجم الحصات التي يرمي بها، وأنا مثل حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصبعين، مثل بعرة الغنم غير الكبيرة، مثل حبة الفول. نعم،
السلام الله عليكم. حد عدد الحصى التي يرمى بها الجمار. أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر.
وهذا يوم العيد. نعم،
أخبرني يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست، فلم يعيب بعضهم على بعض.
أظن ابن نجيح هنا قال رميت بست ورميت قال يقول رميت بعدما أمسيت، قال رميت بست، في أنه إذا أسقط حصاة ورماها بست حصيات كما فعل الصحابة ولا يعيب بعضهم على بعض، وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه يعفى عنه إذا أسقط حصاة ورماها بست، فإنه يعفى عنه كما فعل الصحابة ولا يعيب بعضهم على بعض ولا ينكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
السلام الله عليكم. أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.
نعم،
التكبير مع كل حصاة. أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
في مشروعية قطع التلبية بعد عند البدء برمي جمرة العقبة، وأنه إذا بدأ بجمرة العقبة بدأ في التحلل فإنه يقطع التلبية بمشروعية التكبير مع كل حصاة. نعم،
حسن الله عليكم. شيخنا يكتفى بالتكبير بس ما فيه ما يسمى معه.
نعم، التكبير. نعم،
بعض الناس يسمي ويكبر،
لا هنا في التكبير. نعم،
صلى الله عليه. قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال قال الفضل بن عباس إن كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية.
هذا السنة، قطع التلبية عند رمي جمرة لأنه شرع في التحلل. نعم،
السلام الله عليكم. أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفضل أخبره أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبيه حتى رمى الجمرة. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم عن علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم،
الدعاء بعد رمي الجمار. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المنحر من حرمينا رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصات ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله.
نعم في مشروعية الدعاء بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى وفيه أنه لا يدعو بعد جمرة العقبة وفي مشروعية استقبال القبلة ومشروعية رفع اليدين وفيه أنه الجمرة الثانية يرميها بسبع حصيات ثم ينحدر ذات الشمال ويجعل الجمرة عن يمينه والأخرى يجعلها عن يسار الأولى من يجعل الجمرة عن يمينه هنا
يجعل الجمرة عن أو عند ظهره
والثاني يجعلها عن يساره الأولى. نعم
أحسن الله عليكم. باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء قيل والطيب. قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك أفطيب هو.
هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع لأنه رواية الحسن العراني عن ابن عباس وهو لم يسمع ابن عباس ولكن الحديث له شواهد كحديث عائشة إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وغيره من الشواهد وهو دليل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي وحده وكذا الطواف وحده لأنه أبلغ منه بخلاف الحلق وحده فإن لا يحصل به التحلل لأن الحلق إطلاق من محظور به يحصل التحلل لكن الأحوط أن يضم إلى الرمي الحلق ثم يتحلل بعدهما خروج من خلاف الجمهور القائلين بأن التحلل لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. أما التحلل الثاني فيحصل بهذه الثلاثة مع السعي لمن عليه سعي وهو المتمتع وكذا القارن المفرد إلا ما يسعيا مع طواف القدوم. هنا هذا الحديث قال إذا رميتم إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء يعني يتحلل بالرمي لكن الحديث فيه ضعف وله شواهد لكن له شواهد حديث عائشة إذا رميتم فقد حل كل شيء للنساء وغيره من الشواهد. والجمهور يرون أنه لا يحصل تحلل بواحد بل لا بد من اثنين رمي يضم إليه الحلق أو الطواف. وما الدعاء بعد رمي الجمرة الأمر هذا مستحب والأولى حينما يرمي يجعلها عن يساره يجعل الجمرة عن يساره ثم يدعو والثانية يجعلها عن يمينه يجعلها عن يمينه ثم يدعو يستقبل القبلة. نعم
صلى الله عليه. بالنسبة للشيخ للتحلل الراجح أنه لو
نعم
التحلل الأول
نعم
لو رمى يكون تحلل
بعد كتاب الحج
كتاب الجهاد صلى الله عليه وسلم.
نعم
قصد ان الان التحلل إيه؟ الاول
ايش فيه
لو رمى الجمره يعتبر تحلل الاول.
نعم هذا قول بعضهم كان يميل اليه الشيخ بن باز رحمه الله والحديث يقول كان ضعيف له شواهد لكن الاحوط ان يضم اليه الحلق او الطواف لان الجمهور يرون لا بد من اثنين من ثلاثه رمي وحلق وطواف اختار اثنين تحلل وإذا فعلت الثلاثة حل التحل الأول والثاني مع السعيد من عليه السعيد.
السلام الله عليه
وسلم وفق الله جميع طاعته وترجعه.
سبحانك الله. السلام عليك الشيخ.